أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية البحث السابق أن نعود إلى قراءة الشرط السابع، طبعا في ليله تتم تحتاج إلى شيء من البحث. السابع من شرائط التقصير أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له. طبعا بات واضحا، مش المقصود العمل والشغل الاحتراف، المقصود الانشغال. كالإمكان والجمال والملاح والساعي ساعي البريد والراعي ونحوهم، فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم. عمل كمان مكرر، مش حرفة، عمل يعني مورد انشغالهم بحيث يصدق أن عمله صار. وإن استعملوه لأنفسهم، هذا بعد واضح، حينئذ مش أجير لأحد أو مؤجر لأحد، كحمل منكار متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر. ليش؟ لأنه جزء من عمله المتعارف. ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده، فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره، يعني غير من كان لديه أماكن قريبة يكري إليها، دائما ذيك الأماكن البعيدة. هالعبارة مهمة. ما المقصود من الأماكن القريبة في المقام؟ هل المقصود السفر العرفي إلى ما دون المسافة؟ يعني أنا عندي سيارة مثلا أقودها في العادة ما بين النبطية وأنصار، خلينا نغير الاتجاه اليوم، لا توجد مسافة، حالات قليلة ونادرة بصح لي إلى صور نقلي، أو أنا ما بحب أرغب كل مدة شهر مثلا بقبل لي نقلي نقلتين على صور، بحيث شغلي في السفر العرفي وليس في السفر الشرعي. أنا عرفة عملي في السفر العرفي، ما في سفر شرعي أصلا. حالة نادرة صار سفر شرعي. هل هذا مراد المتن؟ من باب أن هذا عمله في السفر، والسفر عام من السفر الشرعي والسفر العرفي، فيتم إذا سافر في الشهر مرة إلى صور. أم أن مقصوده من الأماكن القريبة الأماكن القريبة التي هي مسافة شرعية على كل حال، لكن في حالات نادرة يأخذ سفرا بعيدا، يعني هو عادة سائق بين النبطية وصيدا، ترضى بعصر ما صيدا قريب، مكان قريب وفي مسافة، وبحالات قليلة يتقبل إلى بيت، لكن هو عمله السفر، عمله في السفر والسفر الشرعي كمان بناء على رأي المشهور طبعا في تحديد المسافة. فإذا سافر إلى بيروت يتم كما يتم في سفره إلى صيدا. هل هذا رأي الماتن؟ أيهما رأي الماتن؟ كل محتمل يعني. كل محتمل. وذهب أبو العباس في الموجز، وهو ابن فهد الحلي رضوان الله عليه، وهو الوحيد فيما نعلم، إلى أن من كان سفره إلى ما دون المسافة في العادة لشغله ويسافر نادرا إلى ما بعد المسافة أيضا يتم. ليش؟ لأن شغله في السفر، بالسفر العام، بالسفر العرفي، والسفر الشهري. ممكن المهتم طالع معه نفس الرأي وإن كان خلافا للمشهور. طبعا مشهور المقصود اللي تعرضوا لهك فرع، وإلا المشهور التعبدي الشهرة المتقدمين ما عندك روح أصلا. فالمسألة مسألة اجتهادية من الأدلة مش تعبدية. والصحيح في المقام أن يقال يا إخوان بأن روايات من عمله السفر ناظرة إلى السفر القاصر، مش أطلب سفر ولو اسمه سفر عرفي، ولا مجرد الإسفار خارج العمران، خارج بيوت البلد إلى بساتين البلد القريبة، يقال له سفر بالمعنى اللغوي، بالمعنى العرفي أسفر من العمران. فليس هذا هو الميزان. نحن لدينا أدلة دلت على تخصيص السفر هنا الذي هو مقسم للتقصير في العادة والإتمام ضمن ضوابط معينة، ضمن عناوين خاصة، يعني لا يكون مستوجبا للتقصير. هو السفر مش سالبة بانتفاء الموضوع من حيث المسافة، بل سالبة بانتفاء المحمول، يعني هو مسافة تقتضي في حد نفسها التقصير، لكن لأنه تعنون بعنوان المعصية، بعنوان الصيد اللهوي، بعنوان العمل، فهو حينئذ لا يقصر، يتم. هذا الميزان. إذا صار الميزان على هذا المنوال يا إخوان، فمن الواضح جدا أننا لابد أن نقيد هنا الأماكن القريبة من بلاده بالأماكن القريبة التي هي مسافة شرعية. إيه صحيح هنا. لا فرق بين من كان دائم السفر إلى صيدا مثلا من النبطية 25 كيلومتر مثلا، ولكنه في الشهر مرة أو في العدة أشهر مرة يذهب إلى بيروت. لماذا؟ لأنه لم يؤخذ في نصوص من عمله أو شغله السفر أو في السفر أن يكون شغله إلى اتجاه خاص. ما دام سفره سفر شغلي ضمن شغله، لا خصوصية ولا مزية إلى مقصده الشغلي، فليكن مقصده الغالب إلى مكان ومقصده النادر إلى مكان آخر. ألا يصدق على الاثنين معا أنه جزء من عمله؟ ما دام يصدق أنه جزء من عمله الذي هو العمل المتعارف له نوعا، وإن لم يكن صدفا أو شخصا كذلك، فهذا يكفي لانطباق الأدلة عليه، فيتم صلاته ولا يقصر. فعلى أحد التقديرين العبارة صحيحة وعلى أخرها لا. فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره، غيره معروف عنه. وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا، تفكر تحفظنا عليه يوم الخميس إذا بتتذكر، وبين، قلنا من جد السير يعني مشى مسرعا، هذا التفسير ما موجود في الرواية على كل حال، وبين من لم يكن كذلك، يعني بين من لم يجد السير. طبعا في روايات وفيها ثلاثة معتبرات واحدة منها صحيحة في المعنى الأخر، لكن قلنا لا يوثق بالعمل بها لإعراض المشهور بل تسالم الأصحاب كما قيل على عدم العمل بها، خصوصا على مبنانا حيث نقول بحجية الخبر الموثوق، والموثوق لابد أن يكون موثوقا سندا وموثوقا دلالة حتى يعمل به. وهذه الروايات وإن أمكن القول ربما بموثوقيتها من إحدى الجهتين، لكنها ليست موثوقة من الجهتين معا، يعني حتى لو ادعى مدعي أنها موثوقة من جهة السند لا يمكننا الوثوق بها من جهة المدلول، مش الدلالة، دلالة تلقائية بحسب المواضع اللغوية، يعني أصالة الجهة بعبارة أدق لا يمكن إجراؤها بعد إحراز المشهور عنها عن مفادها الذي هو واضح منها، ولا هي ما كان فيها مشكلة على مستوى الدلالة كدلالة لفظية. شو المقصود من إطالة الجهة؟ يعني أن تكون هذه الروايات على تقدير صدورها من المعصوم صادرة لبيان حكم الله الواضح، هذا لا نفضي بعد إعراض المشهور عنها. من لم يكن كذلك، انتبهوا يا إخوان، بين قوسين فئده، كما يوجد إعراض عن السند يوجد شيء اسمه إعراض عن الدلالة، والإعراض عن الدلالة قد يكون عن تمام الدلالة فيصبح التعبد بالسند لغو، وقد يكون إعراض عن جزء الدلالة فيبقى التعبد بالسند صحيح لإثبات الجزء الآخر الذي لم يعرض عنه من الدلالة. طبعا. والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا، ولو كان في سفرة واحدة لطولها، هذا الذيل اللي بعدنا ما عملنا فيه، وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات. إشارة لمين؟ للشهيد الثاني في الروض، حيث ذهب الشهيد الثاني احتمالا هسه مش بشكل تلوائي الى انه لا يصدق على الانسان ان عمله السفر الا بتكرر السفر ثلاث مرات. لا حتى يلبس اساسا بانه عمله هذا بده يكون صاير له ثلاث مرات مسافر بهذا العمل. طيب ثلاث مرات مرات باليوم مسافر بعمله ثلاث مرات، مثل سائق سياره من نمطيه الى صيدا بناء على المشهور من المسافه، بيوم واحد بينزل ثلاث نقلات بسافر ثلاث مرات، وقد بالمقابل تكون سفرة وحيدة فريدة عندنا شهر وشهرين وثلاث وكله أثناء سفر معه. على كل حال أو مرتين كما هو كلام المحقق العلامة في المختلف، حيث قال بأنه لا بد من المرتين. ليش يا علامتنا؟ قال لأنه في بعض الروايات ورد الاختلاف تختلف، فالاختلاف لا يتحقق إلا بالذهاب والإياب، والذهاب مرتين على أقل تقدير، وإلا ما ربطه بصدق كون عمله السفر أو عمله في السفر. إذا العمل السفر والعمل في السفر مثل ما عم بيقول الماتت مع الأسفار هي طبيعتها سفر في سفر في سفر في سفر، يعني بيكون سافر من بلده، أثناء السفر سافر من مكان لمكان، وأثناءه من مكان لمكان، ما بقي في مكان، لأنه إذا بقي في مكان إما مع القاصد فيوني إقامة 10 أيام، أو بدون قاصد بيبلغ 30 يوم، نحكي عن سفر طويل، فيتم بعد ذلك من باب 30 يوما. على كل حال
يتم مولانا إذا كان بمكان واحد.
ايه طبعا لا لا يا شيخنا، قلنا مقابله من بقي في مكان فقصر فيه 10 أيام او بقي 30 يوما مترددا من دون تحرك، من دون تحرك من المكان الكلي طبعا، فالتحرك في داخله مش مشكلة. فمع الصدق عرفا يعني انه عمل السفر في اثناء السفر الواحد، وهذا حتى يصدق بحسب ظاهر المادة بدو انشعابات سفرية في داخله، أيضا يلحق الحكم. شو هو؟ وهو الإتمام وعدم التقصير. طبعا هذا من أول يوم بصير يصدق عليه، ولا بعدين أثناء السفر بصير يصدق عليه؟ المفروض ما بيصدق عليه من أول يوم يا أخوان. طيب هل العبرة بالصدق عند الناس ولا العبرة بالصدق عنده؟ صدق عند الناس انه الناس بيقولوا عنهم كيف، الناس بدها مدة لتعرفهم كيف، والله الصدق عنده هو قصد يصير مكاري وبلش مشغل مكارات من اول يوم، بيصدق عنده هو انه عملي انا عملي اذا تسالناه شو بيقول، بيقول انا عملي صار المكاري، او الاعم من الاثنين. شو يعني؟ يعني ان كان قصد وبدأ وشرع في العمل فيصدق عليه، ولو لم نعلم به مش نحن نعرف كل الناس واشغالها. او انشغل بالمكارات وهو مش قاصد يصير مكاني. لكن مش ملاقي شغله ثانيه. بيقول لك انا هالشغله ما بحبها. لكن مش ملاقي شغله ثانيه، عم اشتغل بالمكارات. طب هذا ما بيسبق انه عمله المكارات؟ انه مش قاصد تاخذه عملا. يصدق انه منشغل فعلا بالمكارات ولا لا؟ هو عمله قطعا. هذا مقصودي من الاعم منهما. وهو وجوب الاتمام، نعم اذا لم يتحقق الصدق الا بالتعبد يعتبر ذلك. كلام الماتن كلام متين يا اخوان، انصافا. عم بيقول الماتن التكرر ثلاث مرات لم يرد لا في ايه ولا في روايه. تكرر مرتين بعنوانه ايضا لم يرد. نحن كل ما لدينا عنوان عام انه من مشى بريدين او بريد في بريد أو ثمانية فراسخ عليه أن يقصر. جاءت الروايات وقالت من عمله السفار يتم ولا يقصر. فمن عمله السفر هو من يصدق عليه أن عمله السفر. إذا طبيعة العمل بدأ تكرر مثل المكاري ذهاب وإياب عادة أو سائق السيارة لمقيم في بلده فيلزم التعدد، لا لأن التعدد شرط، بل ليصدق العنوان عليه. سؤال: هل يصدق العنوان على من قصد العمل وشرع لأول وهلة بالعمل؟ أنا اليوم قررت أن أستخدم سيارتي للسياقة. أنا كنت أستاذ معلم، الناس مش قابلين فيه معلم. ها؟ اليوم قررت، دورت السيارة ومشيت. أول مرة بقطع حد الترخص بهذا القصد. ركبت معي راكب راكبين ومشيت. قطعت حد الترخص، شو؟ بيصدق إنه عملي بالسفر؟ يعني بيكفي إني أقصد بدي أعمل؟ طبعاً لا يكفي، بالصدق العرفي لا يكفي هذا المقدار. لا يكفي مش للناس اللي مش مطلعة على قراري، حتى اللي مطلعة على قراري. شو بقولوا؟ يقولوا هذا بعد لسه، هذا يمكن ما يصمدش يوم مع الشوفيري، إذا بيعرف كيف أخلاق الشوفيري مثلا، كثير هذا فما بقولوا عمله ولا شغله، خصوصا لما نحن أخذنا العمل مش بمعنى الاحتراف، أخذنا العمل بمعنى الانشغال، ولذلك دخلنا طلاب العلوم وإلى ما هنالك. على هذا الأساس لابد من الصدق العفوي، فما يقوله الماتن صحيح، نعم، يبقى خصوص صحيح خصوص صحيح هشام بن الحكم الوارد في الباب الحادي عشر من أبواب صلاة المسافر الحديث الأول ومر معنا. سنده صحيح بلا شك ولا ريب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. ها؟ قيده الاختلاف. فالإمكاري الذي لا يختلف، هل المقصود من الذي يختلف الاحتراز عن الذي لا يختلف؟ فننفي الحكم عن الذي لا يختلف. أو هو قيد توضيحي والجملة سيقت وليس له مقام. دبي سيد المستمسك سؤالها وجماعة ربما قالوا المقصود من الاختلاف مش الاختلاف الفعلي، الاختلاف بالملكة، إن طبيعة شغله تقتضي الاختلاف، فليس المقصود الاختلاف الفعلي. أو نقول المقصود الاختلاف الفعلي، لكن الشرط مش شرط مقارن، شرط متأخر. هذا الكلام غريب يا أخوان، في مقام الاستظهار كلام غريب. شو شرط متأخر؟ وإن آمنا بالإمكان العقلي خلاف الظاهر قطعا الذي يختلف، لكن كلام الأول يجعل القيد قيد توضيح. وإن ما تنبه أحد فيما أعلم بهذا الكلام، المكاري الذي يختلف اللي هو طبيعة شغل الاختلاف، مش إنه قيد احترازي، لأنه المكاري يختلف مش لا يختلف، وليس له مقام، مش ما إله بيت في مكاري، عادة ما إله بيت. المكاري في العادة له بيت يؤوب إليه، مش من الذين بيوتهم معه. الجمالون إلون بيوت، والله ما إلون بيوت، إلون بيوت وإلون عوائل. شوفوا بالتاريخ حتى بزمن النصر، فار وصفوا في أعم من أصحاب الأئمة مثل صفوان الجمال وغيره، بيجي أنهم جمالون وهن من أهل الكوفة أو من أهل بغداد أو من أهل المدينة أو. على هذا الأساس المقصود هنا من التوصيف التوصيف التوضيحي. طيب إذا كان المقصود التوصيف التوضيحي، قد واحد يقول لي خلاف الظاهر، أقول لا مش خلاف الظاهر أبدا. لو اقتصرت الجملة إلى هنا نعم خلاف الظاهر، الظاهر من القيد أن يكون قيد احترازي، لكن إذا كانت الجملة إنما سيقت وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان، ها الإمكان اللي طبيعة عمله الاختلاف على قسمين، قسم يقيم في البلد لأنه رح يجي إنه إقامة 10 أيام تقطع، وقسم لا يقيم. الإنكار الذي لا يقيم 10 أيام هو شغله مستمر، أما الإنكار اللي بقيم 10 أيام شغله مش مستمر. بقنينة تلك الروايات جيد. على هذا الأساس يكون الاختلاف في المقام قيدا توضيحيا، وهذا في تقديرنا مراد السيد في المستمسك عندما عبر عن أن الاختلاف هنا إشارة إلى الملكة وليس إلى الاختلاف الفعلي. نعم كلامه الثاني غير مرضي، وهو كونه من قبيل الشرط المتأخر، فإن هذا خلاف الظاهر جدا. الظاهر وأخذ الشروط الشرط المقارن يحتاج إلى دليل حتى يقبل على الشرط المتأخر. السيد الأخوة رضوان الله عليه حمل القيد هنا على أنه قيد احترازي، ولكنه قال نحن في الأصول حققنا أن القيد لا ينتج مفهوما، لأن هذا المفهوم اسمه مفهوم الوصف، ها؟ ومفهوم والوصف لا مفهوم له، حتى نقول الإمكار الذي ليس لديه اختلاف لا يقصر في الصلاة. ليش سيدنا في إمكار ما له اختلاف؟ أساسا غريب التفسير، أصلا في إمكاري ما له اختلاف، ما بيروح وبيجي. قد ما يروح بده يرجع إلى بلده، مش اختلاف يعني حمل، مش جزء من الموضوع الاختلاف. ثم السيد الخوئي قال لكن أنا بالأصول قلت بأنه القيد الاحترازي له مفهوم من قبيل السالبة الجزئية، ونحن قلنا ببحث المفاهيم قلنا هذا مش مفهوم، هذا احترازية القيود، هذا مش مفهوم بالمعنى الاصطلاحي. وإن سمى السيد مفهوم بنحو السالبة الجزئية، شو يعني مفهوم بنحو السالبة الجزئية؟ يعني لو كان الحكم ثابتا لكل من لا يتواجد فيه هذا القيد لكان الإتيان بالقيد لغويا، هذا معنى مثل أكرم العالم العادل. لو وجب إكرام العالم بكل أنحاء الإكرام وأسبابه بحيث العدالة لم يكن لها أي تأثير في الملاك فلا تأثير لها في الحكم لكان ذكرها لغويا، هذا احترازية القيود مش شيء ثاني يعني. على كل حال يقول السيد الخوي لكن هذا المقدار سهل، يمكن ربطه بشيء آخر. أقول كلامكم سيدنا على الرأس والعين من أن احترازية القيود تقتضي الاندفاع عن بعض، لكن أنت تنبهت إلى أن هذا لا ينتج شرطية الاختلاف أولا، لأنه لابد أن يدل على المفهوم حتى ينتج. ثانيا يأتي عليكم ما ذكرناه من أن هذا يتوقف على كون القيد قيدا احترازيا، والظاهر أن الاختلاف إنما ذكر في المقام بلحاظ المكاري، لأنه لا ينفك عنه في العادة، مش لأنه احترازي، إنما ذكر تمهيدا وتوطئتان لذكر شرط أن لا يقيم، والمقصود من الإقامة إقامة العشرة أيام التي نصت عليها مجموعة من الروايات، سيأتي التعرف له إن شاء الله قريبا. وعلى هذا الأساس لا يكون الاختلاف وتكرر الاختلاف شرط، فما ذكره الشهيد الثاني والعلامة لا مساغ له. نعم في كثير من الأعمال لا يصدق عرفا أنه عمل الشيء الفلاني إذا لم يتكرر، يعني عارف السائق من أول يوم إذا ركب له اثنين معه بصير عمله السفر عمله السياقة، لا قطعا. فالمسألة تخضع لكل عمل بحسبه. أما اللي بيسافر للاغتراب إلى بعض البلدان قطعا من أول سفرة بيصدق أنه عمله قطعا بيصدق. فالمسألة تختلف باختلاف الأعمال كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيانين. وعليه فلا يلزم مرور شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، خصوصا بمن عمله في السفر، لأننا أدخلناه نحن في ملاك من عمله في السفر، مش لازم يمضي أشهر يخفي صدق أن عمله الشيء الفلاني، يمكن يصدق من أول أسبوع، يمكن يصدق من أول يوم، حسب كله بحسبه. وعلى هذا الأساس فالميزان ما ذكر جيد. نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك، وهذا إنصاف جيد. إذا التعدد لا يدور الأمر مداره، ما في شيء اسمه شرطية التعدد، الشرط هو صدقه. طبعا بعضهم قال لازم التعدد حتى يصدق عنوان الكثرة، لأنه بدون عنوان الكثرة لا يصدق عنوان العمل، لأن العمل يحمل على المتعارف الغالب اللي فيه كثرة. هذا جوابه أوضح من أن يحتاج. أما عنوان الكثرة بميزانه لم يرد في رواية ليكون هو الشرط. ثانيا الأعمال تختلف في احتياجها إلى الكثرة وعدم احتياجها إليها، كما يقول ماتن رب سفر طويل يصدق معه من الأسبوع الأول أنه عمله من دون أن يرجع إلى بلده ما دام مسافرا. هذا تمام الكلام بالشرط السابع. أما المسائل المتفرعة عليه فتأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.